فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستثمرين الشرفاء. وبعد إخوتي الكرام، مع بلوغ المرض وما زلنا مع الكتاب الأيمان، نسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا إتمامه. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحبك، يمينك على ما يصدقك به صاحبك. وفي رواية: اليمين على نية المستحلف، اليمين على نية المستحلف. هذا الحديث حديث عظيم، لكنه على ظاهره في العموم لا يراد به العموم، يعني وإن كان على ظاهره العموم لا يراد به العموم. هذا حديث عام يراد به الخصوص، هذا حديث عام يراد به الخصوص. سنبين إن شاء الله في الشرح كيف ذلك. في رواية: اليمين على نية المستحلف، اليمين على نية المستحلف. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، عن أبي هريرة وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر، على خلاف عريض في اسمه، وتعلمون ذلك ولا يخفى عليكم أنهم اختلفوا كثيرا على اسم أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وأبو هريرة كان متأخر الإسلام، وانظر كيف الله جل وعلا جعل له ذكرا خالدا إلى يوم الناس هذا، والجميع يتردى على أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، لأنه شغل نفسه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أسعد الناس بشفاعة النبي، لأنه أكثر الناس رواة عن النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء يقولون بأن السبعة المكثرون عن النبي صلى الله عليه وسلم أعظمهم هو أبو هريرة، أكثر من خمسة آلاف حديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. لتعلم من أبو هريرة وتعلم كيف أبو هريرة. أبو هريرة كما قلنا أسلم متأخرا، ولكن فضل الله يؤتيه ما يشاء، وكان إذا جلس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يحفظ الحديث، يصعب عليه حفظ الحديث، فاشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فوضع قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسس ثوبك، فوسس ثوبه، وضع يده على صدره، ودعا له حتى لملم ثوبه، قال: والله ما نسيت بعد ذلك حرفا قال به النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما نسيت بعد ذلك حرفا قال به النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان أحفظ الصحابة على الإطلاق، حياكم الله، كان أحفظ الصحابة على الإطلاق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. اشتكى بعض الأنصار من كثرة حديث أبي هريرة وبعض المهاجرين، فقالوا أكثر علينا أبو هريرة، شو هو يقول ذلك عند الله الموعد وعند الله تجتمع الخصوم، قالوا أكثر علينا أبو هريرة. قال: وكان إخواننا من الأنصار ينشغلون بالزرع، وإخواننا من المهاجرين ينشغلون بالصفق بالتجارة، وكان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، وكان أبو هريرة يلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه. تعلمون أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان مع أهل الصفة، وكان يعني يخرج وهو يحكي عن نفسه، يقول: كنت أسأل الصحابة عن المسألة أعلمها وأتقنها، وأسأل ليتفطل لجوعي فيأخذني إلى بيتي فيطعمني. فذات مرة راجع أبا بكر في مسألة فلم يتفطل له، وراجع عمر في مسألة، ومع ذلك وما يراجع إلا ليأكل ما تفطن له، حتى نظر إليه جعفر فقال: تعالى يا أبا هريرة، تعالى يا أبا هريرة، فأخذه إلى البيت فأكل فأطعمه رضي الله عنه وأرضاه. يقول: كنت أقف أمامهم أخر صريعا، يحسبون أن بي الجن، يعني يتلبس بي الجن، وما هو إلا الجوع. ولكن في قصة اللبن يعني أعظم الأثر في ذلك، أنه عندما رآه النبي صلى الله عليه وسلم علم ما به أخذه، ولما أوتي باللبن قال: اسق القوم، وهو يقول: إذن أبو هريرة لن يشرب، فسقى القوم وشرب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له: اشرب يا أبو هريرة، فأخذ يشرب ويقول له: اشرب، يقول: لا أجد له مسلكا، لا أجد له مسلكا أبو هريرة، لأنه كما قلنا يعني تفرغ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أحفظ الصحابة على الإطلاق، وكانوا يرجعون إليه في المسائل. وأبو هريرة تزوج الأميرة عام عندها من أجل حفظ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ترى المستشرقون لا يضربون في أحد إلا في أبي هريرة. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه رجل يعني له ما له من الخير الكبير الوفير بأنه حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح ابن حبان أبو هريرة نفسه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال قال له يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك، وهو يقول له أعلم أنه لن أحد ليس أحد سيسألني هذا السؤال إلا أنت يا أبا هريرة. هذه منقبة لأبي هريرة، منقبة عظيمة لأبي هريرة، وقال له أسعد الناس بشفاعتي أكثرهم صلاة عليه، أسعد الناس بشفاعتي أكثرهم صلاة عليه. تعلمون من أبو هريرة؟ حافظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقسم ليله أثلاثا. يحسبون أن أبو هريرة ينام وليس له قيام ليل، فهل هناك طالب علم ليس له قيام ليل؟ كان يقسم ليله أثلاثا، ليل يرجع في الحديث، وليل يصلي لربه، وليل يستغفر أو ينام فيه. وقال أوصاني خليلي بثلاث، أن لا أنام حتى أوتر، وأن أصلي الضحى، وصيام ثلاثة أيام كل شهر. أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه كان له المكان العظمى عند النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاه تمرات فجعلها في جراب، قال لا تحصي، يعني وأنت تأخذ وتأكل لا تحصي. يقول بقي معي الجراب إلى خلافة عثمان بن عفان أكل منه إلى أن ضاع، يعني هو ما انتهى ضاع، وكان يأكل منه ما ينتهي. ليست أعجيب، هذه كرامة أولياء وهذه معجزة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة كان يجلس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويعقد مجلس التحديث، ثم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا صاحبة الحجرة هكذا قال الرسول، وكانت تقر، لكن كانت تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سرد الحديث سرده ثلاثا، وكان كلامه فصلا حتى يبال الناس ويتباطأ على الناس حتى يعقلوا عنه ما يريد. فأبو هريرة رضي الله عنه وارضاه هو أعظم الصحابة حفظا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، هو الذي تعاقد مع ربه قال أنا لازمت رسول الله على شبع بطني، لازم رسول الله على شبع بطني. الدنيا عنده لا تساوي شيء، الدنيا ما يريد من الدنيا من شيء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقربه، وكان يحفظ حديث النبي ولا يكتب، حتى أنه قال أنا كنت أحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو أحفظ الصحابة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، كان يكتب ولا أكتب، ومع ذلك لم يؤثر فيه. فهذا هو أبو هريرة رضي الله عنه راوي الحديث، وهذا حديث حديث عظيم جدا. اللهم إني أشهدكم أيضا أنني أحب أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه. أبو هريرة المستشرقون لا يسكتون عنه لأنه أحفظ الناس عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلابد أن تعقلوا هذا وأن تعرفوا له قدره وأن تحفظوا له فضله وأن تعلموا أن أبا هريرة لابد من الدفاع عنه بالأرواح لا بالألسنة، بالأرواح وبالأنفس. أبو هريرة ليس كأحد الرجال، أبو هريرة حافظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك، مر علينا وبينا بأن اليمين لا يستقيم ولا ينعقد، اليمين لا يكون منعقدا إلا بذات الله المقدسة وبأسماء الحسنى وصفاته العلى. ففيه قال يمينك على ما يصدقك به صاحبك. الحق أن هذا الحديث كأنه على العموم، يعني الظاهر أن هذا الحديث على العموم، سأنتظر تلفونك عبد الرحمن إن شاء الله، أنه على العموم وليس كذلك. هذا حديث عام يراد به الخصوص، هذا حديث عام يراد به الخصوص، يعني المعنى أن هذا الحديث فقط إذا كان المستحلف هو القاضي. هذا الحديث بأنه يمنع التورية، يمنع التعريض، يمنع الكذب من باب أولى، هذا إذا كان المستحلف القاضي، إذا كان المستحلف القاضي. فاليمين تنعقد بأسماء الله الحسنى وصفات العلى وذاته المقدسة سبحانه وجل في علاه، بل وبأفعاله كما قلنا وبينا قبل ذلك. فيكون هذا اليمين يمينك على ما صدقك صاحبك على القاضي، يعني يمينك على ما يستحلفك به القاضي، فنياتك على فيمينك على نية المستحلف الذي هو القاضي. يبقى إذن نحن نقول في هذه المسألة هذا الحديث نعم وإن كان ظاهره العموم لكنه عام يراد به الخصوص، عام يراد به الخصوص. المعنى أنه يعني يكون قسمه على نية المستحلف إذا كان المستحلف قاضيا. إذن هذا الحديث من باب العام الذي يراد به الخصوص، فإنه لا يجوز له التورية ولا الكذب ولا التعريض،
عندما يكون المستحلف هو القاضي. وهذه تعلمون أن هذه المسألة عند الخصومة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيانة على المدعي واليمين على من أنكر. البيانة هذه الدعاوى والبينات مهمة جدا في هذا الباب. قال النية البيانة على المدعي واليمين على من أنكر، فيكون أصول المسألة في هذا الباب، يكون الأمر في هذا الباب على التأصيل العام، البيانة على المدعي واليمين على من أنكر. فإن كان الرجل الذي له الخصومة ادعى ولا بينة له، تبرأ ساحة الآخر باليمين يمينه. وإذا كان اليمين كما قلنا من القاضي، فلا يجوز للحالف أن يعرض أو يوري أو يكذب فضلا عن يكذب، فتكون اليمين على نية المستحلف هنا، والمستحلف هو القاضي. فهذا الحديث على العموم، لكن ممكن كما سنبين بأنه لو لم يكن القاضي والذي استحلفه، أو هو ابتدأ الحلف دون أن يستحلفه أحد، أو استحلفه أحد في المحكمة غير القاضي، فلا يلزمه أن يكون على نية المستحلف. يبقى إذا معنى ذلك القاضي إذا استحلفه من أجل أن هذه إحقاق حقوق وبيان للحقوق، فلا يجوز معه التورية ولا التعريض فضلا عن الكذب. فيجب أن تكون نية أن يكون اليمين المطلوبة من الحالف في الدعاوى، يجب أن تكون على نية المستحلف، فلا ينفع فيها نية الحالف إذا نوى بها التورية أو التعريض كما قلنا فضلا عن الكذب، ما دام المستحلف هو القاضي. وهذا بإجماع الأمة، نقل فيها الإجماع العلماء، نقل فيها الإجماع. فإذا هو لا ينفع له التأويل ولا التورية، وعند الله جل وعلا يكون آثما بذلك. هذه المسألة الأولى من قوله يمينك على ما يصدقك به صاحبك، أو اليمين على نية المستحلف. ثم نقل بعض العلماء أنه إذا كان المستحلف غير القاضي، أو أنه هو الذي ابتدأ الحلف، فله أن يعرض. والتعريض هنا قد يكون بابه من أجل الإصلاح، قد يكون بابه من أجل قطع مفسدة كادت ستقع، فأقسم من أجل أن يوقف هذه المفسدة. فالمسألة دائرة على هذا، وهي أن يكون المستحلف القاضي لابد ألا يحيد عن اليمين، ونياته عن نية المستحلف. أما إذا ابتدأ اليمين أو استحلفه غير القاضي، فإنه له أن يحلف على نيته هو، ولا يلزمه أن يحلف على نية المستحلف، وهذا بإجماع أيضا الأمة. فلذلك قلنا بأن هذا الحديث من باب العام الذي يراد به الخصوص. إذا كان القاضي هو الذي حلفه، فلابد أن يكون على نية المستحلف. لو كانت فيه خصومة وجلس في مجلس مع طلبة العلم مثلا، ويعني يجعل خصومة في هذا الباب تنفصل ويرتضون بالعالم الذي يفصل بينهم، فإن القسم يكون على نية المستحلف أيضا. يعني العالم الذي يحكم بينهم إذا قال له تقسم، قال أقسم، وجب عليه ألا يوري ولا يعرض، ويكون قسمه على نية من استحلفه من العلماء. إذا هذا الحديث حديث عظيم جدا، لكنه كما قلنا ليس على بابه، ليس على عمومه، هذا من باب العام الذي يراد به الخصوص. هذا من باب العام الذي يراد به الخصوص، وأن النية في الحلف تكون على نية المستحلف في حالة واحدة فقط، ليس في العموم، في حالة واحدة، وفي حالة القضاء، أو أنهم في مجلس وهذا المجلس ارتضوا بأن يكون هذا المجلس حاكما بينهم، والذي يحكم بينهم بالكتاب والسنة، فله ذلك في هذا الباب، له ذلك. نعم. ولذلك لو حلف من غير استحلاف وورى، تنفعه التورية ولا يحنث، سواء حلف ابتداء من غير تحريف أو حلف غير القاضي، ولا اعتبار بنية المستحلف. فنية المستحلف معتد بها كما قلنا، إما في مجلس القضاء أو في مجلس علمي، هذا المجلس ارتضاه أهل الخصومة، ارتضوا بحكم الشرع، وأن يطبق هذا الحكم العالم، فإنه إذا جعله يقسم على نية المستحلف، يقسم على نية المستحلف، لأنها فض للخصومة، ولأنها فض للخصومة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البيانة على المدعي واليمين على من أنكر. ولو كان نشوف هنا هذه في الخصومة، لأنه لو قلنا اليمين على ما أنكر يعني بنيته هو، ما من حق سيقوم، كل سيوري، سيعرض، وممكن يكذب أيضا، يعني تسول له نفسه يكذب، يرى شيئا يعني ليس صحيح، يراه عنده، هو عنده يكون صحيحا فيكذب من أجله. فالصحيح كما قلنا هو أن الحديث من باب العام الذي يراد به الخصوص. الفوائد المستنبطة: ليس كل عام باق على عمومه، ليس كل حديث جاء على العموم يبقى على عمومه، إما أن يخصص وإما أن يكون قد جاء يراد به الخصوص، كما قال الله تعالى: الذين إذا قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا بينكم، إن الناس قد، قال الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. المقصود بالناس هنا من؟ يعني هذا من باب العام الذي يراد به الخصوص. نفس الأمر: يمينك على نية المستحلف، هذا من باب العام الذي يراد به الخصوص، فلا يبقى العام على عموم، قد يخصص وقد يراد به الخصوص. سعة الشريعة لم تترك شاردة ولا وريدة ولا شاذة ولا فذة إلا أتت بها، حتى في مسائل النزاعات، في الخصومات، في الماليات، في كل شيء أتت بها. السياق من المفسرات ومن المقيدات، السياق من المفسرات ومن المقيدات. طبعا السياق هنا السياق لما قال يمينك على ما يصدق به صاحبك، فالسياق يدل على خصومة، والخصومة هنا يكون القاضي والمستحلف، فتكون عن نية المستحلف. وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. وهذا أيضا حديث، يعني بنترجم الحديث، نترجم لراوي واحد حتى يكون الوقت ما يعني يتسع في ذلك. هذا الحديث حديث عظيم، أيضا فيه دلالة واضحة جدا على عيون مقاصد الشريعة، وأن الشريعة تنظر إلى المصلحة، والأعمال بأسرها تأوي إلى ما يكون فيه المصلحة. قال الله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا، يعني ما تجعلوا اليمين يكون واقفا إلى أن تبر. أقسم الرجل ألا يزور إخوته، فنقول له: زيارة الإخوة من باب البر وصلة الأرحام واجبة، بلوا أرحامكم ولو بالسلام. قال: أقسمت. والقسم عظيم، يقال له: أنت تعلم أنه لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. لا تجعل يمين الله أمامك عائقا للبر، ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتقسطوا، فيكون الأمر على البر. المقصود بأن هذا الحديث يعني يأوي المرء إليه ليعلم أن عيون مقاصد الشريعة محققة، وأنك ترى بأن التشريعات بأسرها جعلت تهيئة الأسباب إلى أن يصل المرء إلى ما فيه الصالح للمكلف والصالح للعامة والصالح للخاصة. وإن تعارضت، لأن هذه عيون مقاصد الشريعة، إن تعارضت المصالح قدمت مصلحة العامة على الخاصة، وإن تعارضت مصالح الخاصة على العامة يقدم الواجب على المستحب، ويقدم المحرم على المكروه في دفعه، يعني أقصد، وفي تحصيله الواجب على المستحب. يعني أن الشريعة الغراء جاءت لتحقيق مقاصد الشريعة، حكم من التشريع، عيون مقاصد الشريعة. وكما قلت أن الله إذا أراد شيئا هيا له أسبابه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها. الحلف الذي يعتد به هو ما هو الحلف؟ لابد أن تتكامل له الشروط حتى يعتد به. أولا يكون يمينا بأسماء الله الحسنى وصفات الله وذات المقدسة أو أفعاله، يعني من أقسم بالكعبة، من أقسم بالنبي، من أقسم برحمة أمه، من أقسم بشرف أبيه، كل هذه الأيمانات لا 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 مكان لها في الشرع، لا مكان لها في الشرع بحال من الأحوال. هذه الأيمانات لا تنعقد، وإن كانت تنعقد فلا مجال لها، لا للحنس ولا لغيره. يبقى أول شيء يكون القسم بأسماء الله الحسنى بصفات العلى بذات المقدسة بأفعاله. الأمر الثاني يكون على أمر مستقبلي، القسم يكون على أمر مستقبلي. لما؟ لأن القسم على شيء مضى هذا من اليمين الغموس، واليمين الغموس لا كفرض فيه إلا عند الشافعي، وهذا سيأتي. الجمهور يرون أنه ما في أي شيء ممكن يكفره، هذه عظيمة ليست بعدها عظيمة أن يقسم بالله كذبا. الأمر الثالث يبقى إذن أن يكون على أمر مستقبلي لا أمر ماضي. الأمر الثالث حتى تكون الكفارة، يعني أولا أن يكون عالما مختارا، يعني ما يكون فيه إكراه له، ما يكون فيه إكراه له. الأمر الرابع أن تكون الكفارة إذا حنف. الحنث هو أنه يقسم على فعل شيء فلا يفعله، يقسم أن لا يفعل شيء فيفعله. هنا الحنث يخالف ثمرة القسم، فيكون هنا عليه الكفارة، يكون عليه الكفارة. فإذا نقول له أيضا هذه المسألة نعرفها من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حلفت على يمين، يعني مستقبلا بأمر جازم بالقسم المنعقد، فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. هذه مسألتان فقهيتان، لكن قبلها نقول بأن الذي يحلف فإنه يحلف على أمر واجب أو يحلف على أمر يحلف على أن يفعل واجبا أو يحلف على أن يترك محرما أو يحلف على مندوب أو مكروه. يبقى لو رسمنا اليمين اليمين وقسمناه بأسهم في هذا القسم، قسم فيه إيش؟ القسم على فعل ما يجب أو القسم على ترك ما يحرم، هذا واجب عليه إيش؟ واجب عليه البر، لأنه يقسم على شيء يجب عليه. أقسم بالله لا أصلي الظهر حاضرا، نقول يجب البر باليمين لأنه يجب عليك أصلا أن تأتي الصلاة بالصلاة. أقسم ألا أشرب الخمر، قلنا يجب عليك أيضا إبرار القسم أنك تكف عن شرب الخمر. لو العكس أقسم على ترك الواجب، أقسم ألا يصلي الظهر وأقسم على فعل المحرم فأقسم على شرب الخمر، فنقول له وجوبا، هنا المسألة الثانية، نقول له وجوبا كما قلنا أول وجوب الفعل، وجوبا أن تبر بيمينك، وجوبا استغفر الله، وجوبا أن لا تبر بيمينك، وجوبا لابد أن تحنث عليك الكفارة، وجوبا أن تحنث عليك الكفارة. كيف ذلك؟ نقول له أنت أقسمت ألا تصلي الظهر وهذا يعرضك على عقاب الله جل وعلا ويعرضك إلى العذاب الأليم. نعم، فيجب عليك فعل الواجب وتكون حنثت لأنك خلفت اليمين وتجب عليك الكفارة. أقسم أن يتعامل بالربا، فقلنا يحرم عليك البر، شوف هنا القول يحرم عليك البر، فراغ إلى آخر منها، يحرم عليك البر وعليك أن تحنث وجوبا وعليك أن تكفر عن يمين، يبقى لا تفعل المحرم وعليك الحنث، يبقى هنا فرأى غيرها خيرا إيش؟ خيرا من هذه التقسيمات في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فرأى غيرها خيرا منه. أقسم أن لا يصلي غيرها خير منها، ما غيرها؟ أن يصلي، يبقى يحنث وجوبا ويصلي. أقسم أن يتعامل بالربا غيرها خير منها، ما غيرها؟ أن لا يتعامل بالربا ويكف عن ذلك، نعم، ويكفر عن يمينه. هذه الأربع أقسام في مسألة الواجب والحرام. وعندنا أيضا في المندوب أو في المتروك المكروه، أقسم على إن حلف على فعل مندوب وأقسم على ترك المكروه، فنقول له لا تحنث بل يتأكد استحبابا أن تفعل ذلك، أنت مأمور شرعا أن تفعل المندوب مستحب لك يعني، ومأمور شرعا أن ترك المكروه لأن المكروه سيصل بك إلى المحرم، فنقول له افعل ذلك. هذه التقسيمة في قوله فمن حلف على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمين. من ذلك أيضا في الأمور المباحة، تقدم لهند وكان يحب عائشة وأقسم ألا يتزوج عائشة، تزوج هندا وعائشة تحبه فبقيت على حبه، قلنا له يا رجل اتق الله ربك وديننا لا يمنع الحب، بل يقول من تحابب فلابد أن يتقارب مع من أحبه، لا يرى للمتحبين سوى النكاح. قال أقسمت ألا تزوجها، قلنا له تحنث وتكفر عن يمينك وتتزوج عائشة، وأقسم ألا تزوج عائشة وعائشة تحبه وبقيت تنتظر، فقلنا له عليك أن تكفر عن يمينك، عليك وجوبا أن تكفر عن يمينك وأن تذهب فتتزوج عائشة. نعم، يبقى إذن قلنا له غيرها خيرا منها، أنت أقسمت على تزوج عائشة وأنت تحبها وهي تحبك ولما تتباعد، اذهب فكفر عن يمينك وتزوج عائشة، مرى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. كان بينه وبين إخوته من شيء، فقال والله لا أقبل منهم هدية، فقلنا له كفر عن يمينك تحنث، كفر عن يمينك واقبل هداياه، وقبول الهدية يقوي أواصر المحبة، تهادوا تحابوا وإن كان الحديث في ضعف، والبر واجب. إذن قلنا أنت الآن عليك أن تحنث وأن تقبل الهدية، فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير. العلماء يقولون اليمين المنعقدة هي التي يحاسب عليها المرء، اليمين المنعقدة هي التي يحاسب عليها المرء، وتستجمع اليمين المنعقدة أمورا شروطا حتى تنعقد، أن تكون باسم الله بأسماء الحسنى بصفات العلى بأفعاله بذاته المقدسة، وأن يكون عالما بها مختارا لها، ألا يكون من لغو اليمين، كان يقول بلى والله لا والله كل والله تعالى وأشرب والله، هذا لغو اليمين، لا يأخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يأخذكم بما عقدتم الأيمان. فإن كان اليمين على ما يجري على ألسنة العرب فإنه ليس بيمين، فإنه ليس بيمين فلا ينعقد. وإن كان لا ينعقد إذن لا كفارة، إن كان لا ينعقد إذن لا كفارة. يبقى إذن في قول النبي صلى الله عليه وسلم فليأتي الذي هو خيس وليكفر عن يمينه، أو قال وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خيس. هذه المسألة الأخيرة في قوله فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير، وفي رواية فليأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك، فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. عندنا حديث فيه روايتان، رواية يقدم فيها تكفير اليمين ثم إتيان الخير، وفي رواية يأتي الخير ويكفر عن اليمين، اختلف فيه العلماء. إذن هنا العلماء عندنا روايتان، ولما كانت على الروايتين اختلف أقوال أهل العلم فيهما. القول الأول قول جميل أهل العلم، قالوا يحنث أولا ويأتي الذي هو خير، يعني يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير بعدها، ليس فيها ثمة شيء، لأن النبي قال ذلك، قال فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير، والنبي صلى الله عليه وسلم والذي قال بذلك. فهنا نقل الشرع جاء عن الوحي، وأنه يجوز أن يكفر عن يمينه مسارعة حتى يطمئن قلبه ويأتي الذي هو خير، حتى يستبيح أن يأتي الذي هو خير، حتى لا يضره استعظامه لليمين فيكف عن الخير. فقلنا له سارع وكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. أما وهذا قول الجمهور، وأما الحنفية فقد خالفوا في ذلك. الحنفية فقد خالفوا في ذلك وقالوا لا يكفر عن يمينه إلا إذا أتى الذي هو خير، لا يكفر عن يمينه حتى يأتي الذي هو خير. قال بذلك لا يكفر عن يمينه إلا أن يأتي الذي هو خير، لأن الحنث لا يكون إلا بعد، لأن التكفير لا يكون إلا بعد الحنث، لأن التكفير لا يكون إلا بعد. وهذه أصول الأيمانات، أصول الأيمانات، لكن قلنا هذه الأصول مستثنى منها هذا الباب لتحقيق مقاصد الشريعة، وهو عدم إغلاق باب الخير. لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، قال أن تبروا وتقسطوا، فلا تجعل الله اليمين عرضة إلى أن يكون عائقا لك أن تبر. كفر عن يمينك ولابد أن تبر وأن تأتي الخير، هذا الذي هو أحب إلى الله جل في علاه. لذلك قلنا التأصيل العام على الأيمانات هو أنه إذا حنث كفر، التكفير لا يكون قبل الحنث إلا في حالة واحدة، وهو إذا أقسم على شيء ورأى غيرها خيرا منها فله أن يحنث أولا، فله أن يكفر أولا، ثم بعد ذلك يأتي الذي هو خير فيحنث. وهذا نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الفوائد المستنبطة من الحديث: سعة الشريعة، شريعتنا تعظم المصالح وتكسر من المصالح ومن أسبابها، وتضرأ المفاسد وتقلل من أسبابها. في قول النبي فكفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير، فيه دلالة على أن الواو ترتيبية أصوليا على ما قال الشافعي، لأنه في حديث الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير، مع أن الواو هي مطلق الاشتراك، هنا قال بأنها تأتي بمعنى ثم، لأنه شوف ترتيبية، قال فكفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير، قال وأتي الذي هو خير، فجاء ثم مكان الواو. هنا يؤكد كلام الشافعي على أن الواو ترتيبية في الأصول. الشريعة الغراء نحو المصلحة، وأن مقاصد الشريعة تحقق بالقرائن، وأن مقاصد الشريعة تحقق بالقرائن. نعم، هذه آخر ما يكون في بلوغ المرم والزوم للجامعة. نسأل الله أن يحفظ الفضلات التي يحرصنا على حضور الدرس وحضور الأمر، نسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهن في الجامعة. طيب، وفي الفيس أيضا لو كان في أسئلة تفضلوا الآن، ولو كان في المكتب أسئلة تفضلوا، ومتهيألي سنجعل بس برهة من الوقت وبعد ذلك نبدأ الدروس الليلية. وسامحوني أن تأخرت عليكم، لأن كنت في مشكلة أريد لها حلا لعل الله تعالى يجعل لها حلا. أخت تسأل والدها توفي وتريد أن تضحي عنه وعن نفسها، علما أنا متزوجة، فهل تجزيها أضحية واحدة؟ نعم، تجزي إن شاء الله أضحية واحدة بإذن الله. كتاب اللغة العربية الذي بين أيدينا ليس به الأحاديث إلا الأحاديث فقط بدون شرح، ونحن نريد المذاكرة والمتابعة. حاضر حاضر، سأبعث إليكم بالشرح، سأبعث إليكم بالشرح. حاضر حاضر، أعتذر على التأخر. ماشي. تزوجت امرأة برجل فمات فتطوق، فتزوجت بآخر فطلق، هل هي مع زوجها الأول في الجنة؟ مع أحسنهما خلقا في بعض الروايات، وجاءت رواية مع آخرهما، لكنها طلقت الآن. مع أحسنهما خلقا رضي الله عنك مجد، أحسن الله لك أبا الحارث رضي الله عنك، أحسن الله إليكم. المتدسس فاسق، نعم، والذي يرقى للمتدسس فاسق مثله، فلا تستثنى هذا من العموم، الرجل مع زوجي وأولادي من باب التأديب، لا يكون فاسقا أيضا، لا لا، ليس له جواز شرعي في هذا الباب، ما أحد يتجسس على أحد، لا الزوجة ولا الزوج، لا يجوز التجسس. الحكم عام، المتجسس فاسق، والذي يرقى للمتجسس فاسق، لكن يقول له أنا بنظر إلى ما تفعل أنا كذا بس، إذا قال له أقبل أقبل، قال له لا أقبل، لا يجوز له. دفعت مقدم أضحية وكنت مستني فلوس تيجي، لكن فلوس هتيجي بعد العيد. أحد المشاهدين قال لي أنا هدفع ثمن أضحية كاملة وبعدين أدي له الفلوس في مشكلة. في مشكلة؟ لا ما في مشكلة، تقبل الله منكم إن شاء الله. طيب ربع ساعة، ربع ساعة وبعدين نبدأ الدروس الليلية لنا بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك.
والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من